الشجرات وتنادي بنت الهادي وتقلها روحي تعذرت لو قصروا اولادي
متألمه ارض وسماء ام البنين تنادي لله العذر يا فاطمه لو قصروا اولادي
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الزجاجة كانت الزجاجة كأنها كوكب
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
الأخوة والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لجأت إلى باب المهيمن صارقا مذلا أنادي باسمه غير هائب. لجأت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائب. فلم ألك حد جابا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب. كريم كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب. كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب. يقول له لبيك عبدي داعيا وإن كنت خطأ كثير المعايب. يقول له لبيك عبدي داعيا. وإن كنت خطأ كثير المعايب فما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ وما أحد يرجو نداي بخائبي. فلا تخش إملالا وإن كنت مكفرا فعفوي مبذول إلى كل طالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين نبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعزتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا بكم مع تفسير مبسط آخر لآيات القرآن الحكيم ضمن برنامج نهج الحياة. مستمعينا الكرام، سنستأنف في هذه الحلقة تفسير آيات سورة الأحقاف المباركة بدءا من الآيتين 5 و 6 بعد الاستماع إلى تلاوتها.
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
أيها الأحبة، تشير الآية 5 إلى أن الانحراف المعنوي هو أسوأ حالات الانحراف، والابتعاد عن الله واللجوء إلى غيره هو من الانحرافات المعرفية، وذلك لأن غير الله لا يملك ضرا ولا نفع. وما تعلمه إيانا هاتان الآيتان، أولا كل طريق يؤدي إلى غير الله هو ضلال، ثانيا العلاقات والروابط غير الإلهية تتحول يوم القيامة إلى عداوة وخصام، ثالثا الطلب من غير الله بدل الطلب من الله، ومع الغفلة عنه سبحانه نوع من العبادة لغيره تعالى وتتنافى مع التوحيد، ورابعا المعبودون من دون الله في الدنيا غافلون عن عبادة الناس إياهم ويوم القيامة ينكرونهم. أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 7 و 8 من سورة الأحقاف المباركة.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
كلمة مبين في الآية السابعة هي وصف لكلام الأنبياء وما ينقلونه عن الله، وهذا الكلام معجز وبالغ الأثر إلى حد جعل بعض الناس يعدونه من السحر بسبب تأثيره البالغ في النفوس المستعدة. وأما كلمة تفيضون في الآية الثامنة هي من الإفاضة، وفاض الماء إذا سال منصب، ومنه استعير أفاضوا في الحديث إذا فاضوا فيه. كما تشير هذه الآية إلى أن من يدعي النبوة كاذبا يتولى الله كشفه وفتح خيانته، ولا يمكن لأحد أن يحول بين الله وبين ما يريد من كشف كذب هذا المدعي. وما نتعلمه من هاتين الآيتين، أولا عندما تسود روحية اللجاج والعناد ينكر المرء أوضح الآيات والأدلة ولا يؤمن بها. ثانيا معجزات الأنبياء لا تترك أثرها عند ذوي القلوب السوداء المظلمة. ثالثا لابد من الاعتدال في التربية وعدم سد باب العودة إلى الله أمام الناس واعتماد أسلوبي التخويف والتأميل بالعفو والرحمة الإلهية. ورابعا باب التوبة مفتوح للناس جميعا حتى أولئك الكافرين الذين ينكرون الرسالة ولا يصدقون النبي. والآن مستمعينا الكرام ننصت خاشعين إلى تلاوة الآيتين 9 و10 من سورة الأحقاف المباركة.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أيها الأفاضل، كلمة البدع في الآية 9 هو الشيء المبتدع الجديد، وقد كان المعارضون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذون عليه أنهم لم يعتادوا ظهور الأنبياء. كما تشير هذه الآية إلى أن كل كلام يصدر عن النبي مستندا إلى الوحي، وتنطبق هذه الصفة على أفعال النبي أيضا. ولأجل هذا كان قول النبي وفعله حجة على سائر الناس. وما تشير إليه الآية 10 أنه لا غنى في بعض المواقف الدعوية عن بيان حقيقة المدعو لرفع غروره أو الحيلولة بينه وبين الغرور. كما يشير أكثر المفسرين عند تفسير هذه الآية إلى أن المراد من الشاهد فيها هو عبد الله بن سلام الذي شهد لصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن بين عدد من بني قومه. حضرات المستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى في حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. كنوز الهداية تستمعون إليها عند 12:33، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 12:43. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:29. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:07. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعي العزيز، اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والرزق والذرية الصالحة، قل الحمد لله. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
كنوز الهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الحديث عن الآيتين 14 و15 من سورة إبراهيم. خلاصة ما تقدم في الحديث السابق أن تهديد الكفار للرسل بالإخراج من الأرض والديار أو العودة في الملة لم يكن للرسل فقط، بل يشمل أتباعهم والذين آمنوا معهم. وفي مقابل هذا التهديد من الطرفين، إما قبول هذه الملة والقومية الباطلة أو الإخراج من الأرض والديار، بشر سبحانه عن طريق الوحي بانتصار الرسل والأنبياء، وذلك بالقيام بعملين واضحين مقابل هذا التهديد. العمل الأول هو هلاك الظالمين، والثاني إسكان المظلومين في مساكنهم. وهناك شرط لهذا النصر الإلهي في هلاك الظالمين وإسكان المظلومين مساكنهم، فما هو هذا الشرط؟ الشرط مستمعنا الكريم بقوله تعالى في الآية 14 من سورة إبراهيم: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذا النصر لمن يكون معتقدا بالمبدأ والميعاد ويواجه الظالمين ويقاومهم، فبعد هذا سينتصر. فالمجموعة التي تخاف الله وتتقيه كما في قوله تعالى وخاف وعيد، المجموعة التي تخاف من الوعيد الإلهي من القيامة والعذاب، هؤلاء يمكنهم أن يصبحوا فاتحين ويرثون حكومة الأرض في سورة الأعراف، بعد أن بين سبحانه قيام موسى عليه السلام مقابل طاغية عصره فرعون. أمر نبي الله موسى قومه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالصبر كما في قوله تعالى: استعينوا بالله واصبروا. ليس هناك عامل يستطيع مساعدتكم سوى الله سبحانه وتعالى إذا أردتم أن تصل نهضتكم وثورتكم هذه إلى نتيجة، فلا تطلبوا المساعدة والعون والإمداد من أي جهة سوى الله تبارك وتعالى. مستمعين الأفاضل، في سورة الحمد المباركة نلاحظ هذا الخط التوحيدي، لا شرقية ولا غربية، واضح جدا. وهذه السورة المباركة نقرأها في اليوم عدة مرات، ونكرر قوله تعالى يوميا: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا الله ولا نطلب المدد والمساعدة إلا من الله. هنا قدمنا مفعول إياك قبل الفعل نعبد ونستعين، وهذا لا يجوز لغة إلا لسبب معين. فإذا كنا نعبدك ونستعينك لا يفهم منها حصر العبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولكن عندما نقول إياك نعبد أي يقدم المفعول على الفعل، يكون المعنى حصر العبادة في الله فقط. أعزائنا المستمعين، الذي يطلب المساعدة والعون من غير الله عز وجل عند المشاكل والمصائب هذا ليس بموحد، ففي التوحيد العبادي يجب عبادة الله سبحانه فقط، وفي التوحيد يجب طلب العون والمساعدة من الله سبحانه. فنستعين هي غير إياك نستعين، فإذا أحد طلب المساعدة من غير سبحانه وتعالى فهو ليس في الخط التوحيدي. فلماذا قال الكليم موسى عليه السلام في قوله تعالى من سورة الأعراف المتقدمة: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا؟ لماذا قال موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا؟ الأرض هي ملك لله سبحانه وليست ملكا للطواغيت، ويورثها لمن عنده اللياقة المناسبة من عباده. إذن الحكم على الأرض وميراث الأرض لمن يكون، والعاقبة للمتقين لمن يكون عنده تقوى في الاعتقاد بالمبدأ وتقوى في الاعتقاد بالمعاد. فالموحد ينتصر، أما الطاغي الذي هو جبار وعنيد ومعاند فإنه يخيب ويخسر ويهلك. أعزائنا المستمعين، يقال إن الوليد ابن عبد الملك عندما ذهب إلى غرفة له ليرتكب عملا حراما كان المصحف المبارك في الغرفة، ففتحه فجاءت هذه الآية: واستفتح وخاب كل جبار عنيد. وقد كان في يد الوليد سهم فضرب القرآن الكريم بالسهم ومزقه وأنشد شعرا يخاطب القرآن به: تهددني بجبار عنيدي وها أنا ذا لجبار عنيد. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هؤلاء هم الذين رفعوا القرآن على الرماح في معركة صفين وطلبوا بالصلح بهذا القرآن، وبعد تثبيت الناس عن الحرب وقعودهم في البيوت قاموا برمي القرآن الكريم بالسهام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدمنا لكم كنوز الهداية
بريق الكلام.
عش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد. جاء في كتاب الشهادة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
من النحو إلى البلاغة. ذكرت سابقا أني درست علوم اللغة العربية على أعلى المستويات، وكنت منشدا إلى هذه العلوم ومتذوقا لها، ولقد كان انشدادي بشكل خاص إلى كتاب المغني في النحو والمطول في البلاغة. كان قسم البديع في المطول من ألذ الدروس إلي، فقد عشت موضوعات هذا القسم وتشربت نفسي بها، وحفظت كثيرا من الشواهد الشعرية فيها، وهكذا قسم البيان. وأجدني أحياناً أتمتم حتى الآن ببعض تلك الأبيات كقول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. وقول الشاعر: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. وهذا من روائع التشبيه ومن روائع شواهد التشبيه في البلاغة قول بشار: كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. والغريب أن هذا التشبيه الرائع الدقيق يصدر عن إنسان بصير لا يرى الحرب ولا نقعها ولا سيوفها. ومن روائع الشواهد في البديع قول أبي تمام يقول في قومس: قومي وقد أخذت منا السرى وخطى المهرية القود، أمطلع الشمس تبغي أن تأم بنا؟ فقلت: كلا، ولكن مطلع الجود. وأبو تمام لم يبلغ شأنه شاعر حتى المتنبي، هذه وجهة نظري، والمتنبي أخذ كثيرا من أبي تمام. وقرأت كتاب الأغاني بأجمعه، وكان مما شجعني على مواصلة قراءته تذوقي لأشعاره، ولدي بعض المقتطفات من الكتاب. طبعا كان لي هدف آخر في قراءة هذا الكتاب، كما قرأت الموسوعات العربية الكبيرة في التاريخ وتاريخ الأدب وكتب الهوامش والملاحظات خلف غلاف كل كتاب. الأبوذية. في سجن قزل قلعة سنة 1383 للهجرة القمرية المصادفة ل 1963 للميلاد، التقيت مجموعة من السجناء العرب الخوزستانيين، وسأذكر تفاصيل علاقتي بهؤلاء الإخوة في السجن عند حديثي عن الاعتقالات، وأكتفي هنا ببيان حرصي على تطوير لغة العربية خلال لقائي بهؤلاء السجناء العرب. كانوا جميعا يعرفون الفارسية لأنهم إيرانيون، لكني كنت أتحدث معهم باللغة العربية. كان بينهم أديب يحفظ الشعر، وحفظت عنه أبياتا كثيرة. كان مولعا بشعر السيد الحبوبي ويردده دائما، وكان اسمه السيد باقر النزاري يردد كثيرا هذا البيت: أتت وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل. وهذا البيت أيضا: سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. كما كان الإخوة العرب يرددون في السجن نوعا من الشعر العامي يسمونه الأبوذية، ومما بقي في ذاكرتي منه هذان البيتان في الأبوذية: البدر شعب جبينك والله ليلة، والبرد بشفاك يا أدعج والله ليلة، مضت ليلة بوصالك والله ليلة، عثر بيها الدهر وهداك لي.
معنى الأبيات بالعربية الفصحى هو: شع البدر في جبينك وتلألأ، والبرد على شفاهك أيها الأدعج كاللؤلؤ، وقد أمضيت ليلة بوصالك، وأي ليلة، عثر بها الدهر وأهداك إلي.
وكان بينهم شاب مثقف لقبه آل ناصر الكعبي، كنت أتحدث معه بالعربية كثيرا، كنت أعلمه شيئا من قواعد اللغة العربية لأنه ما كان يعرف قواعد اللغة على الرغم من أنه عربي، كما طلب مني أن أعلمه اللغة التركية وتعلمت منه شيئا من اللغة الإنجليزية. الشاعر الجواهري. الأدب العربي المعاصر لم يستهوني بأجمعه، بل وجدت في بعضه ما يسيء إلى الذوق العربي واللغة العربية، وأخص بالذكر ذلك النموذج المتأثر بالآداب الأوروبية أسلوبا ومضمونا. إنه ليس بأدب عربي ولا أوروبي، إنه مسخ يمجه كل طبع سليم وذوق جيد. ولذلك رحت أبحث عن ذلك الأدب الذي ينسجم مع ما نشأت عليه من تذوق اللغة العربية، ويستند إلى أصالة في اللغة والأسلوب. ولقد قرأت لكبار الكتاب والشعراء المعاصرين المصريين والشاميين والعراقيين، ولقد وجدت ضالتي فيما وجدت في شعر الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري. الجواهري يتمتع بالأصالة في التعبير العربي بحكم نشأته الأدبية والدينية الأصيلة في عائلة الجواهري، وكذلك لنشأته في بيئة النجف الدينية الأدبية، ويمتاز أيضا بتفاعل شعره مع آلام الجماهير وآمالها، كما أنه يتميز بتسجيل مواقف شجاعة تحدى فيها الحكام الظالمين وتعرض بسببها للاعتقالات والسجون. ولقد ازداد إعجابي بالجواهري حينما حدثني صديقي الأديب الفاضل اللبناني المرحوم السيد محمد جواد فضل الله عن ثورية هذا الشاعر ومواقفه الصلبة، كما حدثني عن إنشاد الجواهري قصيدة أمام المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وهذه القصيدة هزت الشيخ من الأعماق، فلم يتمالك نفسه من فرط الإعجاب فصاح: أنت والله متنبي هذا العصر. فأجابه الجواهري على الفور: شيخنا، كان المتنبي شاعر سيف الدولة، وأنا شاعر سيف الإسلام، ويقصد بسيف الإسلام الشيخ نفسه.
الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
حسين للبقيع يا تا يحييها،
حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها،
حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها
إلى أم البنين وآية الصبر حسين جاءها من كربلا يسري
شبلك